الواحدة من بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران جادة في التفاوض والتوصل إلى اتفاق حول رفع جميع إجراءات الحظر وضمان حقوق شعبها. جاء ذلك برسالة متلفزة لحسين أمير عبد اللهيان، أشار فيها إلى استئناف مفاوضات فيينا خلال الأسبوع الجاري، لافتا إلى المشاورات التي أجرتها الوزارة مع عدد من الدول الأوروبية بالإضافة إلى روسيا والصين حول خطة العمل المشتركة. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن وضع المقاومة على لوائح الإرهاب لا يؤثر في عزم المقاومين أو وعي البيئات الحاضنة لها، وشدد نصر الله في كلمة له على أن جزءا كبيرا من الشعب اللبناني قاوم وآمن بالمقاومة بمختلف أشكالها، وأن لبنان ما يزال في دائرة التهديد الصهيوني، مشيرا إلى الانتصار الكبير الذي تحقق عام 2000 بهروب الكيان من جنوب لبنان. أطلقت قيادة الحشد الشعبي شرق الأنبار عملية تفتيش واسعة لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية في جزيرة الخالدية والمناطق المحيطة بها. وأكد قيادة الحشد في بيان أن العملية جاءت إثر ورود معلومات ومتابعة استخبارية دقيقة بوجود هذه الجماعات في الجزيرة، مضيفة أن الوحدات المشاركة واصلت تقدمها بمحورين وفق الخطط المرسومة. قالت مصادر فلسطينية أن بحرية الاحتلال الصهيوني اعتقلت 5 صيادين فلسطينيين في مياه رفح جنوب قطاع غزة، وأشارت المصادر إلى انقطاع الاتصال بزورق صيد آخر وعلمتنه شخصين دون ورود أي معلومات إضافية حول القارب المفقود. تستمر قوى العدوان السعودي حصارها على الصيادين اليمنيين بمحافظة الحديدة وتمنعهم من الوصول إلى مناطق الصيد. وأكدت مصادر يمنية أن مروحيات العدوان تواصل تحليقها بسماء المنطقة لمنعهم من الصيد، مشيرة إلى منح السعودية إجازة للسفن الأجنبية بالإبحار في المياه اليمنية، ما يسبب تجريف الأسماك والشعب المرجاني والشعب المرجانية، وبالتالي تهديد الثروة السمكية للبلاد. حذرت حركة النهضة التونسية من خطورة انهيار أوضاع البلاد بسبب الانحراف بالسلطة والاتجاه بها قدما صوب الانغلاق والانفراد بالحكم من قبل الرئيس قيس سعيد. وقالت الحركة في بيان أن الرئيس سعيد بات عاجزا عن تقديم حلول لقضايا البلاد بالرغم من جمعه كل السلطات بيديه، وبات يمعن في خطابات التقسيم والاتهام والتهديد. أفادت مصادر إعلامية سودانية أن سلطات البلاد أفرجت عن عدد من الشخصيات السياسية بعد ساعات من بدئهم إضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم. وأوضحت المصادر أن وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر من ضمن هذه الشخصيات، مضيفة أن العديد من السياسيين البارزين لا يزالون معتقلين. أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أن قواته حققت تقدما كبيرا بعملياتها العسكرية ضد فصائل المعارضة في تيغراي، وتعهد آبي أحمد بفرض القوات الحكومية سيطرتها على مدينة تشيفرا الحدودية قرب إقليم تيغراي، مضيفا أن الجنود يتمتعون بمعنويات عالية في القتال. تستمر أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا منذ نحو شهرين وسط تبادل للاتهامات بين حكومتي البلدين بشأن تحمل مسؤولية هذه القضية، وتتفاقم مشكلة اللاجئين العالقين بالمنطقة بسبب تساقط الثلوج وانخفاض شديد بدرجات الحرارة، حيث يقيمون بمخيمات داخل الأراضي البيلاروسية. أعلنت مفوضية الصحة الأوروبية أن خطر انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا في القارة الأوروبية مرتفع للغاية. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، حياكم الله. موعدنا وإياكم الآن مع المحاضرة الإسلامية والتي سيتفضل بإلقائها فضيلة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع المحاضرة: الموعظة ونظرتان سلبية وإيجابية إليهما.
من كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال: أيها الناس، إني قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ الأنبياء بها أممهم، وأديت إليكم ما أدت الأوصياء إلى من بعدهم، وحدوتكم بالزواجر فلم تستقيموا، لله أمتم تتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق ويرشدكم السبيل، ألا وإنه قد أقبل من الدنيا ما كان مدبرا وأدبر منها ما كان مقبلا، وأزمع الترحال عباد الله الأخيار، وباعوا قليلا من الدنيا لا يبقى بكثير من الآخرة لا يفنى. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هناك نظرتان تجاه الموعظة، نظرة خاطئة وأخرى سليمة. بحسب النظرة الأولى، الموعظة لا تنفع في إدارة مجتمع ولا في تحقيق تقدم، ولا تنفع الواعظ في إدارة الناس. أن تجي وتتكلم مواعظ إثر مواعظ، هذا ما ينتج شيء، فلا المجتمع يتحرك ولا يصير عمل ولا يصير تقدم، وبالتالي انت قاعد تضيع عمرك في هذا الكلام، لان الموعظة لا تصنع شيئا، انما يصنع الاشياء العلم والعمل. العلم يصنع التقدم، العمل يصنع التقدم، الادارة الناجحة تصنع التقدم، اما المواعظ فلا تنفع شيئا بالنسبة للمجتمع. هاي النظرة الخاطئة. وهناك نظرة أخرى سليمة نتحدث عنها، أولا بتتبع كلمة الموعظة في النصوص الإسلامية، مع التأكيد على أن قسما من القضايا والمفاهيم تحتاج إلى تأمل كبير وإلى فتح وتحقيق، ولا ينبغي أن ينظر إليها نظرة عابرة ويتعامل معها على أساس تلك النظرة. لاحظوا مثلا، العالم عندما يأتي لكي يحلل سنتيمترا واحدا من بدن الإنسان، يجي ياخذ عينة من بدن الإنسان سنتيمتر واحد ثم يبدأ بفحصها فحصا دقيقا. أولا يلاحظ مثلا طبقات الجلد، هاي الطبقة الخارجية، ثم طبقة أخرى وراها، ثم طبقة ثالثة. يلاحظ وظيفة كل طبقة من هذه الطبقات، يلاحظ نظام جريان الدم في هذا المقطع من جسم الإنسان، شلون يتحرك الدم في هذا السنتيمتر الواحد ذاهبا وراجعا. يتحقق ويتفحص في وظائف الجسم في هذا السنتيمتر الواحد، بينما أنا إذا أمر ألاحظ هذا السنتيمتر كغيره، بل بشرة الإنسان من دون أن يثير في ذهني شيئا مهما. يحتاج واحد خبير حتى يحلل هذا المقطع من جسم الإنسان ويكشف إليك عن أبعاده. في النبات احنا نشوف النخلة شطولها شعرضها، أقصى ما نعرف عنها مثلا نوعها، هذه ما أدري ماجي لو خنيزي لو كذا لو كذا، بينما عالم النباتات يجي يفحص إليك هذه الورقة، ياخذ سنتيمتر واحد من الورقة ويلاحظ ما يجري فيها من عمليات حيوية وكيميائية، شلون عملية التمثيل الضوئي، وشلون الماء يغذي هذا المكان، وماذا يحدث من عمليات، بينما أنا اللي ما عندي خبرة في هذا الجانب ما أقدر ألاحظ من النخلة إلا هذا الهيكل مالها وإلا ثمرتها وصنفها. بالنسبة إلى المفاهيم الدينية، أيضا عندما نريد أن نعالج مفهوما من المفاهيم لابد أن نأتي نأخذ هذا المفهوم لوحده، فنتأمل فيه ونتعمق فيه ونفصله حتى نعرف موقعه. لذلك من يقول مثلا بالنظرية الأولى أن الموعظة مثلا ما فيها فائدة أو ما فيها نفع، يتبين أنه يتعامل معها معاملة ظاهرية ولم يتعرف على حقيقتها. لاحظوا أولا القرآن شلون يتعامل مع كلمة الموعظة حتى نعرف منزلتها شلون، بعد ذلك ننطلق للتعرف على معناها وما تحتوي عليه من أبعاد. أولا القرآن يعرف الموعظة باعتبارها فعل الله سبحانه وتعالى، عمل الله الوعظ والموعظة. في القرآن الكريم القرآن يتحدث عن الله سبحانه وتعالى فيقول يعظكم أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. الله يقوم بوعظكم يعظكم لئلا تقوموا بهذا العمل من الكفر أو الخطيئة، يعظكم أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فإذا أولا الموعظة فعل الله، طبعا أكو آيات كثيرة في هذا المجال بس يكفي هالمقدار لكي لا يطول الحديث. القرآن الكريم نحن نعلم أنه رسالة الإسلام، أنه أعظم شيء في الإسلام هو القرآن الكريم. القرآن الكريم يصف نفسه بأنه موعظة. هل القرآن الكريم الذي فيه كل شيء هو أيضا موعظة بحسب وصف القرآن لنفسه؟ هذا أي القرآن بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فإذا القرآن الكريم اللي فيه الهدى والبيان أيضا هو موعظة. ولاحظ أن القرآن ما يقول فيه مواعظ، وإنما يقول هو موعظة واحدة أيضا، حتى على سبيل الوحدة أو على سبيل الجنس. الآن إحنا مو في وارد هذا الحديث، ولكن لا يقول فيه مواعظ كما يقول هو هدى هو بيان أيضا هو موعظة. لاحظ شلون لما يجي يتحدث عن عمل الأنبياء عن فعل الأنبياء أيضا يصفه بأنه عمل الوعظ والموعظة. دور الأنبياء حركة الأنبياء ليست القسر وليست الجبر على اتجاه معين، وإنما تنتهي إلى ماذا؟ إلى الموعظة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طبعا هنا أكو خلاف بين العلماء، أو لا أقل أكو رأي أن لقمان هل كان نبيا مرسلا من قبل الله سبحانه وتعالى أو كان وليا آتاه الله الحكمة؟ أكو رأي بين العلماء، رأي يقول هو نبي على قدم المساواة كسائر الأنبياء كموسى وعيسى، نعم لم يكن من أولي العزم ولكنه نبي من الأنبياء، هذا رأي. رأي آخر يقول لا، لقمان كان عبدا أسود زنجيا فآتاه الله الحكمة وجعله وليا من أوليائه، أنعم الله عليه بالهداية والحكمة وكان وليا من الأولياء وليس نبيا من الأنبياء. على التقدير الأول نقول إن عمل الأنبياء بحسب هذه الآية باعتبار أن لقمان نبي وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، فيكون عمل الأنبياء هو الوعظ. إذا قلنا لا، لقمان ليس نبيا وإنما رجل حكيم وعبد صالح وولي من أولياء الله، نستغني عن هذه الآية، نجي إلى آية أخرى، ما ورد في قصة نبي الله موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، حيث يقول الله سبحانه وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة. هاي الألواح اللي هي التوراة، رسالة النبي موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، كتب له فيها من كل شيء موعظة وهدى. طيب بالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله يقول إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فإذا دور الأنبياء أيضا عمل الأنبياء مسيرة الأنبياء كانت تنتهي إلى الوعظ والموعظة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في النهج ما لا يحصى كثرة، ما لا يحصى كثرة قام بالوعظ والموعظة إلى أن آخر شيء يقول أيها الناس إني قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ الأنبياء بها أممهم. فهو يؤكد هذا المعنى أن عمل الأنبياء كان الوعظ، ويؤكد معنى آخر أنه أيضا قام بنفس العمل وبنفس الدور. طيب إذا تبين هذا يتبين أن قضية الموعظة والوعظ قد مسألة جدا مهمة، إذا كانت هي فعل الله وعمل الله، وإذا كانت الموعظة عنوان القرآن، وإذا كانت مسيرة ودور الأنبياء والأوصياء كعلي عليه السلام، فيتبين أن إلها فد أهمية كبرى. لازم إذا نفهم أن هذه الموعظة ليست هي المتبادر إلى الذهن من أنها لا فائدة كبيرة فيها ولا أثر يأتي من قبلها. خلينا نجي إلى نفس الموعظة، ما هي الموعظة وماذا تستبطن من معاني الموعظة؟ أولا فد أسلوب تربوي بالنسبة للمجتمع ككل يؤمن له ويحقق له ويعترف له بحريته في عمله حتى الديني. شلون؟ أكو عندنا أربعة أنواع وطوائف من الأوامر، أي أمر اللي يصير هو واحد من أربعة أنواع. إما أمر يقولون أمر لا يقبل النقاش ولا التخلف عنه، ما يقبل أن واحد يناقش فيه ولا أن يتخلف عنه، مثل الأوامر في المعسكرات، هذا المثال العرفي الدنيوي ماله. الضابط لما يؤمر الجندي يقول له تحرك مثلا، هذا الأمر بحسب قوانين العسكرية لا يتحمل النقاش، أنه لا، الأفضل أن ما أتحرك الآن بعد نص ساعة، أو الأفضل بدل ما أروح الصوب أروح ذاك الصوب، أو لا، من يقول لازم أنا أتحرك الآن، أو ما هي الغاية والغرض من هذا الأمر؟ في القانون العسكري الأمر العسكري الصادر من الرتبة الأعلى لا يتحمل نقاشا، نفذ ولا تناقش. طيب، وكذلك أيضا لا يتحمل التخلف عنه، يعني أنت إذا تقول أنا ما أنفذ هذا الأمر يسوي لك محكمة عسكرية وإما إعدام أو فصل من الخدمة العسكرية، صحيح لو لا؟ فهذا أمر متعارف دنيويا لا يتحمل النقاش ولا يتحمل التخلف عنه. طيب، كذلك الحال بالنسبة إلى الأوامر الإلهية بالنسبة للبشر، يقول لك صلي صلاة الصبح ركعتين مثلا، فأنت تقول ليش تكون صلاة الصبح ركعتين، واحد دايخ قاعد من النوم، خلي صلاة الظهر 10 ركعات وشيل صلاة الصبح، ما لك حق النقاش والمراجعة فيه. زين، وكذلك أيضا لا يحق لك التخلف، بمعنى أنك لو تخلفت عن أداء هذا الواجب وعن امتثال هذا الأمر تعاقب عقوبة العاصي، نار جهنم والعياذ بالله. لاحظ شلون؟ فإذا هذا أمر لا يقبل النقاش ولا يقبل التخلف عن امتثاله، هذا نوع. ونوع ثاني من الأوامر أمر يقبل النقاش ولكن لا يقبل التخلف عنه، تقدر تناقش فيه لكن آخر شيء لازم تنفذه، كأوامر الآباء للأبناء تبعا لحق الوالد على الولد. أبوك يأمرك بأمر من الأمور من الأوامر، قل لك روح السوق شوف فلان وقل له القضية الكذائية، انت لك حق المراجعة والمناقشة معه بهذا المقدار، انه الان اذا انا اروح ما القاه ما مداوم، الان اذا اروح له البيت قد يكون افضل احسن. اذا والدك ما اقتنع بهذا النقاش انت ما يسعك التخلف تبعا لوجوب طاعتك لوالدك، يقول لك لا روح، ادري بكل هالكلام اللي تقوله لكن روح. طيب، هنا تبعا لحق الطاعة لابد أن تسلك هذا المسلك وتلتزم بهذا الأمر. زين، هذا النوع الثاني من الأوامر، أمر يقبل النقاش ولا يقبل التخلف. أكو نوع ثالث من الأوامر يقبلهما معا، هم واحد يمكن يناقش فيه ويمكن أن يتخلف عنه، وهو ما كان من المساوي للمساوي. صديقي يقول لك تعال وصلني البيت، انت تقدر تقول لي ليش الان مستعجل، خليها بعد نص ساعة، افضل ان ما تروح البيت. اخر الامر هم تقول لي اسمح لي انا واحد ما اريد اروح، وهذه كلها حجج جايبنا وما اريد اوصلك، وانما قاعد اتحجج قدامك وانا ما اريد اروح. طيب، فانت تقدر تناقش في كلامه في أمره وفي طلبه وتقدر تتخلف عن هذا الأمر رأسا. طيب، هذا نوع ثالث. وأكو نوع رابع، لا يوجد أمر وإنما هو إرشاد إلى المصلحة، ويبقي لك مع ذلك حرية كاملة في الالتزام وعدم الالتزام، إن التزمت ففي ذلك سعادتك وإن لم تلتزم فأنت الذي ستصاب بالضرر. وهو ما يطلق عليه اسم الموعظة. الموعظة يعني واحد يجي يقول لك ترى إذا أنت تسلك هذا الطريق يوم القيامة تحاسبها، ما يأمرك بشيء، يرشدك إلى موقع الصواب وإلى موقع الخطأ، وما يجبرك على أن تسلك أي طرق، لكن يقول لك بحريتك أنت تختار نار جهنم والعياذ بالله أو تختار جنة الله. وهذا شغل الأنبياء كلهم قاطبة هو هذا، يعني لم يأمر الناس أمرا لا على النحو الأول ولا على النحو الثاني، وإنما على النحو الرابع. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إذا تؤمنون بالله تحصلون سعادتكم، إذا تعبد الله سبحانه وتعالى فأنت في هذه الدنيا سعيد وفي الآخرة تدخل الجنة، إذا لا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ما هناك قوة إلزام في قضية الموعظة اللي هي شغل الأنبياء، ماكو قوة إلزام إذا ما تسويه العمل كذا وكذا أسوي فيك، لا ما يسوي فيك شيء، يدعوك إن استجبت لذلك حصلت على سعادتك، ما استجبت لذلك هيك، لا يحدث لك أي شيء إلا في الآخرة، كما قال ذاك الرجل جحا عندما ذهب إلى تلك القرية، راح إلى قرية من القرى وقال لهم، وقف في وسط القرية قال للناس أيها الناس الآن تحضروا لي أصناف الطعام وإلا أصنع بكم مثل ما صنعت في القرية السابقة عليكم. ففزعوا بأجمعهم، الركاب يركض، هذا يجيب لحم وذاك يجيب سمك وهذا يجيب دجاج وهذا يجيب رز، كذا جمعوه إلى أن أكل وشبع. بعد ذلك سألوه قالوا لأنه أنت إذا ما كنا نجيب إليك هذا الأكل شنو كنت شنو سويت في القرية السابقة، شنو كنت تسوي فينا؟ قال مثل القرية السابقة. شنو سويت في القرية السابقة؟ قال هالشكل، طلعت منهم جيت إليكم، ما أعطيت، لو ما أعطيتوني أطلع منكم أروح إلى غيركم أيضا وهكذا. طيب كذلك بالنسبة إلى الأنبياء مع الفارق الكبير، يجي يقول لك أنت تعال آمن، تعال صدق، تعال التزم، لا يوجد هناك قسر وجبر بالنسبة لك، إن التزمت بذلك حصلت على السعادة، لم تلتزم فإنك في يوم القيامة معاقب. أما في الدنيا ما هناك قوة قسرية وجبرية تجي تسوقك سوقا إلى هذا العمل المطلوب. وهذا الفرق في الواقع بين عمل الأنبياء والأئمة وبين عمل الأمراء والحكام. الأمير والحاكم يقول أنا لازم أمشي الناس على هذا الطريق بأي شكل من الأشكال، قال الخليفة هذا ومن وبعده فهذا ومن أبى فهذا. معاوية إجا إلى المدينة أولا وبدأ يخطب في الناس أنه ترى أنا نظرت وقلبت الأمور فما وجدت صلاحا لأمة محمد إلا في ولاية ابني يزيد عليها من بعدي، وأجد أنا سهرت وفكرت حتى أشوف صلاح الأمة فوجدت ذلك في ولاية يزيد عليها. طيب ويزيد أنت تعرفونه إنسان طيب القلب، حريص على الناس، مؤمن متدين كذا وكذا. الإمام الحسين عليه السلام من جملة من كان حاضرا نهض في نفس المجلس قال يا معاوية كأنك تصف غائبا أو تنعت محجوبا، فدع عنك أمر الأمة ودع يزيد وما اشتغل به من الكلاب المهارشة والصقور وصقور الصيد والقيان ذات المعازف، ودع أمر الأمة لمن تختاره. أنت يا معاوية ما قاعد تتكلم عن واحد من الأسكيم وما حد يعرفها، رجل عنده فن في القرود والفهود والقيان والصيد، أما قضية أمر الأمة فما عنده خبرة في هذه القضية، لذلك أنت اترك أمر الأمة وخلي الأمة هي اللي تختار لنفسها. لذلك شاف القضية ما تصير. يوم ثاني اجى ومعه رجل فجلس على أعلى مرقاة من المنبر وجلس يزيد ابنه دونه بمرقاة ووقف ذلك الرجل دونهما بمرقاة، ثم قال أيها الناس، ذاك الرجل الخطيب قال أيها الناس الخليفة هذا، وأشار إلى معاوية، فإن هلك فهذا يعني يزيد ومن أبى فهذا وتل سيفه. قال أحسنت، معاوية قال له أحسنت، أنت أخطب الناس، بعد ماكو خطبة أحسن من هذه الخطبة، إذا واحد تورط على خطيب في محرم أو شهر رمضان أحسن خطيب حصلوك أنت تخطب بالسيف. طيب الأمراء والحكام طريقتهم هي هذه، يريدون من الناس السير على طريق محدد قسرا وجبرا، لا يهم بالنسبة لهم فيما بينك وبين نفسك أن تكون مقتنعا أو غير مقتنع، أن تواليهم بقلبك أو لا توالي، أن تلتزم بذلك أو لا تلتزم، المهم النظام العام الظاهري يكون محفوظ خلاص، بخلاف سيرة الأنبياء. الأنبياء ما يقبلون هذا المعنى، الأنبياء يأتي فيقول له القرآن إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، انت جاي لكي تربي، جاي لكي تغير النفوس، جاي لكي تغير الضمائر، ما جاي لكي تحفظ الظواهر. وهذا نفس المعنى اللي اشار اليه هارون في حديثه المعروف عندما نقله عنه المعتصم في قضية مفصلة، قال عن الإمام الكاظم عليه السلام هذا إمام القلوب وأنا إمام الناس بالغلبة. طيب دور الأنبياء، دور الأئمة، دور المصلحين هو هذا الدور، دور غيرهم ذاك الدور، هذا يحفظ النفوس، يحفظ الدين كتغيير في داخل النفس كأخلاق، بينما ذاك الشخص الآخر يحفظها في ظاهرها. الموعظة عندما تجي تتكفل بهذا المعنى، تتكفل بإيجاد قناعة لمن كان مؤهلا لتلك القناعة في داخل نفسه، بحيث يلتزم بهذا المنهج من دون قسر أو جبر، من دون قوة مسلطة عليه، مثل ما هي العبادات. الآن أنت تلاحظ في الصوم مثلا، هل تشعر أن هناك أحدا يقترك على الامتناع عن الطعام والشراب؟ كلا، أنت تقدر تروح تأكل وتشرب، ولكن عودت نفسك بعدما وعظت نفسك وأقنعتها بضرورة هذا العمل تبعا للخطاب الشرعي في أن لا تفعل، لا ترتكب المفطر. طيب ولو كان الأمر راجع إلى النظام العام لكنت ما تفطر في الظاهر لكن تفطر في الباطن، تفطر في السر، ما تفطر في الظاهر لكن تفطر في الباطن، تفطر في السر وتصوم في العلانية. الإسلام لما يجي، الموعظة لما تيجي، تتكفل بالتربية في هذه الجهة، بل أكثر من هذا في الواقع، الموعظة تقدم اعتراف، تقدم اعتراف بأنك إنسان حر كامل لا قصور فيك، يعني أنت عندك قدرة على أن تميز الهدى من الردى والطريق الصائب من الطريق الخاطئ، فتنتخب ما تراه صالحا لنفسك، فتعطيك شهادة حرية، تعطيك شهادة كمال، يعني أنت لست إنسانا قاصرا حتى تجبر على طريق الصلاح بالضرب والتأديب. حتى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام له كلمة جدا جميلة، قال أهل الحجة تؤدبهم الموعظة والبهائم لا يتأدبون إلا بالضرب. يعني الإنسان العاقل أهل الحجة ذوي الألباب بالموعظة يتأدب يسلك الطريق السليم، ما يحتاج هذا إلى تأديب بالعصا. ولكن تلك البهيمة لا تنفعها الموعظة، بل لا تعقل الموعظة، تحتاج إلى ضرب، تحتاج إلى عصا. طيب، فإذا هذا الأمر اللي تختزنه الموعظة تحول هذا المفهوم إلى منهج في التربية الاجتماعية ومنهج في الدعوة الدينية، ولذلك انتهجه الأنبياء والأولياء والمصلحون. المنهج الآخر اللي يجي يربي المجتمع على الالتزام بالطريق الصائب بالضرب وبالعنف، هذا منهج إنما يصنع موته بيده. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى هالمعنى، يقول: إني والله أعلم بدائكم وما يصلحكم، ولكني لا أصلحكم بفساد نفسي. شلون؟ يقول: أنا أدري إذا أريد أطلع كل الجيش أسوي تعبئة أو حشد للجيش يكفيني 10 من المتخلفين أجي أعلقهم على بوابة الكوفة مشنوقين، من ذاك الوقت ولا واحد يتأخر، مثل ما صنع ابن زياد. ابن زياد عندما أراد أن يبعث لحرب الحسين كل قادر على حمل السلاح قال: لا يتخلف أحد إلا ضربت عنقه. حتى أن رجل من خارج أهل الكوفة إجى يتقاضى دينا من غريم له، أخذوه ذول قوات الطوارئ يتجولون يشوفون واحد الشكل باقي في الكوفة شاب، أخذوه إلى ابن زياد: ليش ما طلعت لحرب الحسين؟ قال: ما أعلم بالحسين ولا أعرف أمره. قال: من أين أنت؟ قال: أنا مو من الكوفة، أنا جاي من بلد آخر وأتقاضى دينا لي من غريم في الكوفة، إجيت شفت الناس ماكو في الطريق وهذول إجوا أخذوني جابوني إليك. قال: أظنه صادقا، ولكن اقطعوا عنقه. حتى لا يصير أن واحد يقولون إجا وما طلع للقتال ومع ذلك هدوه وراح راسه المسكين في ثمن ما أدري 500 درهم أو غيره دين عليه. هذا الطريق ما يبقي أحد، الكل يتحسدون. أمير المؤمنين هم يعرف هذه الطريقة، لاحظ شلون. ولكن أمير المؤمنين يقول: هذا أولا ليس طريقا مناسبا لي، مو منهجي، وثانيا حتى مو منهج لصلاح المجتمع. يحضرني هنا ما ينقل عن الحجاج وعبد الله بن عمر. الحجاج الثقفي كما تعلمون استطاع السيطرة على مكة المكرمة في ضمن معاركه مع عبد الله بن الزبير، قصف الكعبة بالمنجنيق حتى اشتعلت الكعبة بالنار. طيب، قالوا له بعض الناس: انه شلون هذا كعبة بيت الله تشتعل بالنار؟ قال: لا يهمكم، هذا دليل قبول عملنا، لأن بني إسرائيل كانوا أيام زمان إذا بغوا يقربون قربان يخلونه في الصحراء، فإذا جت نار وأحرقت ذاك القربان يتبين أن الله قبله. إحنا أيضا الله تقبل عملنا، حرق الكعبة. طيب، سيطر على الكعبة، قتل ابن الزبير، علق جثته مصلوبة على بوابة مكة المكرمة مدة 3 أيام. ليلة ذلك اليوم، يعني العصر، علقه في الليل، وإذا به يسمع صوت طارق على الباب، الحجاج الثقفي. من الطارق؟ عبد الله بن عمر. قالوا له: الحجاج مشغول الآن، قاعد يضرب سريد يأكل. زين، جيبك هالوقت؟ راجع في وقت الدوام الرسمي. قال: لا، عندي شغلة مهمة وضرورية ما غير قابلة للتأخير. فتحوا له الباب، صعد فوق، شاف الحجاج قاعد على قصعة ثريد يأكل. ها أبا عبد الرحمن، ما الذي جاء بك في هذا الوقت من الليل؟ قال: حديث ذكرته عن رسول الله من مات ولم يكن في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية، وأنا خايف الليلة أموت وما في رقبتي بيعة. عجيب تأخر طول هالمدة ما بايع علي بن أبي طالب وما تذكر هذا الحديث. زين الحجاج هم واحد لوتي حسب تعبيرنا ما يخليها تمر. قال لأبا عبد الرحمن ذكرت الحديث أو نظرت إلى المعلق؟ شفت ذاك مطلوب على بوابة مكة؟ فسكت. قال لي الآن أنا على كل حال مشغول وما تسوى القضية أقوم وغسل إيدي وأشيلها من الصحن، بس هاي رجولي تفضل بايع إذا إن شئت بايع. فبايع الرجل رجل الحجاج الثقفي هذا الفقيه. طيب الإمام علي يقدر هم يسوي هذا، أي واحد اللي ما يجي بايع يعلقه على صليب، اللي ما يطلع وياه يقتله، لكن هذا مو منهج لتربية المجتمع، هذا مو طريق لكي يخلق مجتمع قادر على الالتزام بالمعاني الخيرة وعامل منطلقا من دوافعه الذاتية. ولذلك تجد أن نفس هاي المجتمعات اللي تعودت على هذه الطريقة ما أن تجد فرصة لكي تثور على هؤلاء إلا وسارت، ما أن تجد طريقة لمخالفة النظام إلا تخالف. ليش؟ لأن القضية مو متفاعلة مع النفس في ظل موعظة، وإنما هي فد نظام اجتماعي قسري لا بد أن يلتزم به ظاهرا ويكتفى منه بذلك. هذا إذن موقع الموعظة كما يراها الإسلام في أنها منهج لتربية المجتمع وإدارته على طريقة تكفل التزام هذا المجتمع بالمعاني الطيبة والقيم النبيلة من دون قسر أو جبر. لعلك تقول إذا كان الأمر هالشكل فش نسوي في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ مو واجب من الواجبات؟ مو فرع من فروع الدين بل عبادة من العبادات المهمة؟ فكيف ينسجم هذا الحديث مع قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لازم واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ شاف واحد مثلا يتجاوز الحدود يلخه كم راشد حتى يتعدل؟ طيب شاف واحد مثلا لا يعمل بالواجبات يجره الى المسجد، وين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ اذن خليني هنا اوضح لك فد معنى يشتبه على كثير من الناس. طيب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عندنا بتوجه لي، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شيئان، أمر ونهي فعلي وأمر ونهي قولي. الأول هو حالة دفع ومنع، الثاني هو حالة وعظ وكلام في اتجاه السلب أو الإيجاب. اللي صاير الخطأ عند كثير من المسلمين واللي مؤدي إلى نوع من المشكلة في المجتمع هو خلط هذين المعنيين، خلط الأمر والنهي الفعلي بالأمر والنهي القولي، بينما واحد منهم واجب مطلقا والثاني واجب ضمن حدود. الأمر والنهي الفعلي واجب على الإنسان فقط بالنسبة لعائلته. شلون يعني؟ يعني أنا إذا واحد من عائلتي مثلا ما يصلي ابني لازم أقوم أجره أقول له قوم صلي، هذا دفع إلى الصلاة، سحب إلى الصلاة، فعل هو أمر بالمعروف، أمر بالمعروف فعل الجرة وتوقف للصلاة. زين واحد يمارس المعصية أقوم أسد عليه الباب وأقفل عليه الباب لمنعه عن المعصية، من أبنائي مثلا هذا منع عن المعصية، هذا واجب على كل إنسان بالنسبة إلى أهله. الدفع والمنع الفعلي واجب من قبل الإنسان بالنسبة لأهله. ورد عندنا أنه حتى بالنسبة إلى العم في قضية من القضايا أنه شابا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له: يا رسول الله، إن أمي لا تدفع يد لامس أبدا، نعوذ بالله، يعني أي واحد اللي يجي من الطريق هي تمارس معه الفاحشة. طيب، زوجها متوفي وهي ما متزوجة وغير ملتزمة، فماذا أصنع معها؟ قال: احبسها فإنك لا تبرها بأحسن من ذلك. بالفعل الرجل قيدها أصلا في البيت، صد عليها البيت ولا أحد يدخل عليها ولا هي تطلع إلى أحد، ما تطريق لمنع المنكر إلا هذا. طيب، هذا الأمر، المنع الفعلي من المنكر والأمر الفعلي للمعروف، واجب على الإنسان تجاه عائلته، أما بالنسبة إلى سائر الناس مو واجب عليه. مستحب مستحب ضمن شروط، لكنه ليس بواجب. أنا شفت إنسان مثلا، واحد من جيراننا ما يصلي، أروح أشوفه في الطريق أجرجره إلى المسجد: تعال صلي، وإلا مو واجب علي. يستحب لي يستحب، لكن مو واجب علي. واحد من جيراننا، من ما أدري، من معارف، من معارفنا، من أصدقائنا، يمارس المعصية، أنا أجي أجوده وأكفخه يمينا وشمالا: لا تفعل المنكر، مو واجب علي هذا الأمر. يعني الأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفعليان وجوبهما المسلم هو بالنسبة للعائلة، أما بالنسبة إلى الأمر والنهي القوليان، يعني واحد يعظ الناس ويأمرهم بالمعروف، يعظ الناس ويأمرهم بالمنكر، فهذا واجب على الجميع وبالنسبة للجميع. يعني أنا واجب علي أن أشوف الواحد سواء كان قريبا أو بعيدا، صديقا أو عدوا، بلساني، ضمن شروط أيضا الأمر بالمعروف ومراتبه واحتمال التأثير والأمن من الضرر الذي لا يتحمل، واستخدام التدرج في الأمر والنهي بالنسبة للأقوال، أيضا هذا الأمر واجب من قبل الإنسان، واجب على الإنسان بالنسبة لجميع الناس إذا توفرت شروطه. أما بالنسبة إلى الأمر والنهي الفعليان فلا يقال بوجوبه مطلقا بالنسبة لجميع الناس. أنا ما مو معلوم واجب علي واحد اللي ما يجي أجي أخليه قدامي وأجلده جلد اللي فيما بعد مثلا يجي إلى المسجد، مو واجب علي هذا الأمر. طيب، فأكو فرق إذن بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفعلي، حيث هو واجب على الإنسان بالنسبة لعائلته، وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القوليان، حيث هو واجب على كل إنسان بالنسبة لجميع الناس إذا توفرت شروطه. وإذا كان هذا المعنى موجود فما في أي تعارض أيضا بين الموعظة وبين هذا المعنى الموجود. الموعظة أيضا قد تلاقي محلا مناسبا فتؤثر، وقد لا تلاقي المحل المناسب فلا تؤثر. لذلك أنت أيضا ما مسؤول عن تأثير هذه الموعظة وعدم تأثيرها، أنت عليك أن تعظ، أما هل أنت مكلف بأن تؤثر؟ الأنبياء ما مكلفين بهذا الأمر، فلعلك باطع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إيش دعوة يا رسول الله، رح تهلك نفسك وتقتل نفسك؟ ليش؟ لأنه كم واحد من قريش ما آمنوا، عمرهم لا آمنوا، النار هم علشان شنو مخلوق العد؟ ذاك الوقت تصير أزمة سكن في جهنم إذا كل الناس صاروا مهتدين وصاروا في الجنة. طيب، زحام يصير في الجنة وماكو سكان إلى جهنم. أكو الله خلق لجهنم أناسا ذرأهم لها بإرادتهم، ها، لأنهم أرادوا المعصية والانحراف، وذرأ للجنة أناسا. نسأل الله أن تعظ، عليك أن تأمر بالمعروف قولا وتنهى عن المنكر قولا، وعليك أن تبذر البذر، فإن صادفت هذه أرضا صالحة نمت وأثبت على كل ما عمله ذلك المأمور بالمعروف، ومن سن سنة حسنة حتى بالقول والدال على الخير كفاعله أيضا يأتيك ثوابك ما دام ذاك العمل قائما. وإذا صادفت فد أرض بائرة أنت ما مسؤول، أنت أديت وظيفتك وقمت بما يجب عليك. وإلا تجد بعض الناس قلوبهم ترق للموعظة وتستجيب للكلام، وبالتالي تهتدي كما حصل لكثيرين من الناس. أحيانا فد كلمة من الكلمات تغير مجرى حياة إنسان كامل. في قضية عاشوراء نقل المؤرخون أكثر من 35 شخص استجابوا لكلمات الأصحاب وكلمات الإمام الحسين عليه السلام، الحر بن يزيد، ابنه، غلام له، وآخرون، حوالي 30 شخص من غيرهم. نقل التاريخ أنهم انتقلوا من معسكر بني أمية إلى معسكر الإمام الحسين على أثر كلمات الأصحاب وعلى أثر كلمات الحسين، وبقي أولئك النفر الذين أعدوا حصبا لجهنم. كم تكلم الحسين وكم وعظ وكم خاطب، ولكن لا حياة لمن تنادي، إلى أن قال: فتبا لكم أيتها الجماعة وترحى. بعد هذا آخر المشوار، دعا عليهم بالتب والهلاك: أحين استصرختمونا والهين، فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، هذا السيف اللي في أيمانكم إحنا أعطيناكم إياه، سيف الجهاد والقتال والشجاعة والمروءة، هذا من عندنا أنتم استقيتوه، إذا جايين تحت راية إسلام وخلافة هذه مالتنا إحنا أعطيناكم إياه، سللتم علينا سيفا هو لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا إحنا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلبا على لأعدائكم على أوليائكم، وما هو الثمن من غير عدل أفشوه فيكم، ولا أمل لكم أصبح فيهم، فهل لا لكم الويلات؟ تركتمونا والسيف مشيم والجاش طام والرأي لما يستحصف، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتسابقتم إليها كتسابق الفراش، أجل غدر والله فيكم قديم. هذا معنى أن يتغير الإنسان بالموعظة أو أن يساق برأي وأمر الحكومة. إذا كان هذا الغدر، إذا كان هاي الصفات الأخلاقية ما تغيرت، ما يفيد، إنما يساق هذا الإنسان تحت ظل السيف، أجل غدر والله فيكم قديم، نشأت عليه أصولكم وتآزرت عليه فروعكم، ذاك التغيير اللي كان لازم يصير من أيام النبي ما صار في أصولكم، ولذلك الفروع اللي اجت أيضا ما تغيرت. هذا الفرق بين هالمنهج الأول، منهج الأنبياء، منهج الأئمة في الموعظة والتغيير الاجتماعي في دواخل البشر وفي ضمائرهم، وبين التغيير الخارجي اللي يصير يرفعون راية الإسلام ويقتلون ابن نبي الإسلام. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون جوابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري، أليست هذه عمامة رسول الله؟ أنا لابسها. فحار القوم كأنما حل عليهم القرس. وملاذكم إن صرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة؟ إذا بدعة قاتلوني عليها، إذا سنة أنا أغيرها، إذا معتدي عليكم قولوا. هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أولم يوصي بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا فغدوا حيارى لا يرون لوعظي إلا الأسنى والسهام جوابا حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا خر صريعا بأبي وأمي وقد أضعفه نزف الدم وأغمي عليه فترة من الزمن حار أهل المخيم والنساء لا يسمعون له صوتا ولا يرون له شخصا قالت زينب ما لي لا أرى لابن أمي شخصا ولا أسمع له صوتا قالت الأخرى لعل الخيل حالت بيننا وبينه قالت زينب حاش ابن أمي أن تضمه خيلا أو رجال إذا ماكو خبر منا يعني واقع مقتول هلموا بنا إليه لنذهب إلى المعركة على الطرف الآخر تحير عسكر بني أمية لم يعلموا أن الحسين يعد مكيدة أو أنه ضعف عن القتال قال قائلهم لعل الحسين يعد مكيدة وقال الآخر بل ضعف عن القتال إن شئتم أن تعلموا فهجموا على مخيم الحسين فإن كان فيه بقية حياة فسينهض فإن الرجل غيور يعز عليك أبا الغيرة هجم الجيش على خيام الحسين فنهض بأبي وأمي وكبى وهو يقول يا شيعة آل أبي سفيان أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني والنساء ليس عليهن جناح فامنعوا عتاتكم وجهالكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا عادوا إلي مرة أخرى وتحير العسكر يوم طالت غشوة حسين شافوا ثلاث ساعات مرمي مغمض العين ناس تقول حسين بطل من ونينا فارقت روحه وغمضت للموت عين وآخر يقول حسين كلكم تعرفونه صاحب حمية على بناته والنساء وإن كان ردوا تعرفونه حي لوما هجموا على خيامه وروعوا الهاشمية وإن كانوا حي وسمايا بالخيام ضجا لازم يثور بشيمتي ويحمي النساء وإماما وآمر العسكر بن سعيد واستحسن الشاق وذيك الحراير بالخدار وقلوبها تفور لن الزلم والخيل غارت يم الخدو طلعت يا ويلي صارخاء الملتجاو طلعت يا ويلي صارخاك كعبة الأحزان كيف اليتامى نهض تراه تكون نسوة حرمة وضعيفة هاي آل تبلوني برضعة بس ما سمع صوتي الوزن.